صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك حسن صلواتك وعلى آبائه الطاهرين وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قلت يا جبرائيل فما تفسير الإخلاص؟ قال المخلص الذي لا يسأل الناس شيئا حتى يجد، وإذا وجد رضي، وإذا بقي عنده شيء أعطاه في الله. كان الكلام فيما سبق في أنه يشترط في منجزية العلم الإجمالي أن يكون العلم الإجمالي منجزا للمعلوم بالإجمال على كل تقدير، بحيث يكون الخطاب على تقدير وجوده في كلا الطرفين غير معلق على الابتلاء. وذكرنا بعض الفروع المرتبطة بذلك، وبما ذكرناه من أنه يشترط في منجزية العلم الإجمالي أن يكون كل الأطراف داخل في محل الابتلاء، يتضح اندفاع كلام لصاحب المدارك. ذكرناه سابقا في التنبيه الأول وبحثناه، وكانت خلاصته أن صاحب المدارك ذهب إلى عدم لزوم الموافقة القطعية، واستنهض وأيد ما اختاره بفرع فقهي تعرض له الأعلام، وهو ما لو علم إجمالا بسقوط النجاسة إما في الإناء أو على الأرض. فقال أن الأصحاب حكموا بعدم منجزية العلم الإجمالي في ذلك لوجوب الموافقة القطعية، وهذا شاهد على مبنانا، ولكنك قد عرفت أن الاستشهاد والاستنهاض لإثبات عدم المنجزية للعلم الإجمالي بهذا المثال غير صحيح، وذلك لأنه على تقدير كون النجاسة سقطت على الأرض فهي خارجة عن محل الابتلاء، إذ لا يبتلي المكلف عادة بالنقطة التي سقطت عليها النجاسة في الأرض، بل حتى لو علم إجمالا بسقوط النجاسة إما في الماء أو على ظهر الإناء، مع ذلك أيضا ظهر الإناء مما لا يبتلي به المكلف، لأن ما هو في محل ابتلاه الماء الموجود في الإناء، وحينئذ ما دل على لزوم الاجتناب عن النجس إنما يحسن فيما لو كانت النجاسة في الماء فيقال اجتنب عن النجس، أما لو كانت النجاسة في ظهر الماء أو في الأرض لا يحسن أن يخاطب اجتنب عن النجس مع أنه خارج عن محل الابتلاء. فهذا مورد خرجت فيه بعض الأطراف عن محل الابتلاء، ف فلا يكون داخلا في منجزية العلم الإجمالي. نعم، لو كانت النجاسة على كل تقدير داخلة في محل الابتلاء، كما لو كانت الأرض مسجدا له، تلك الأرض الخاصة مسجدا له، كان يسجد على هذا المكان في مصلاة، واضح؟ سقطت النجاسة إما على الإناء أو في موضع السجود، على موضع السجود، فهنا كلا الطرفين محل للابتلاء. فيأتي تكليف، يعلم إجمالا بوجود تكليف إما بلزوم الاجتناب عن الماء وضوءا أو شربا، وإما لزوم عدم السجود على هذا المسجد لأجل النجاسة. وقد ذكرنا عندما تعرضنا إلى هذا المطلب صحيحة علي بن جعفر، بحثناها قرأناها من المصدر وبحثناها، التي ورد فيها إن لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس به، وقلنا أن الشيخ الطوسي حملها على أن يعلم، نعلم بسقوط النجاسة في الماء ولكن لا يدركه الطرف، وقال عدم إدراك الطرف مانع من، بل مانع من ماذا؟ من منجسية هذا البول أو هذا هذه النجاسة للماء. فيشترط في تنجيس النجس لغيره أن يكون مما يدركه الطرف، ولهذا قال لا بأس. وقلنا أن الأعلام في قبال الشيخ الطوسي ما حمل الرواية على ذلك، وإنما حملوها على أن السائل يسأل أنه لم يعلم أنه أصاب البول النجس، أصاب النجس الماء أو لم يصب النجاسة الماء، لم يستبن له ذلك، خصوصا بقرينة المقابلة التي قرأنا الرواية أن السائل فإذا استبان لي ذلك يعني علمت بذلك قال. فالرواية ناظرة إلى أن المكلف لم يعلم بسقوط النجاسة في الإناء أو في خارج الإناء، فقال إمام لا بأس، فحمل الرواية على خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، خصوصا أن الأصحاب واضح من طيات كلامهم، معروف في كلماتهم في الفقه، بل كثيرا أنهم يرون منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. فهذا المورد الذي نفوا فيه المنجزية للرواية محمول على الخروج عن محل الابتلاء، فلا يصلح للاستنهاض يا من، يا صاحب المدارك. هاي كله شرحناه سابقا، الآن الشيخ قاعد يكرره. أن الشيخ الطوسي يقول ما دل هذه الرواية يستفاد منها أن الدم والبول لا ينجس الماء إلا إذا كان بمقدار يمكن أن ينال بالحس، يمكن أن يدرك بالطرف، يدرك بالحس. فلو حصل له علم قطعي أن الدم سقط لكنه لم يدركه بالحس فليس هذا موضوع للانفعال. قال ومما ذكرنا، إلا ذكرنا أنه يشترط في منجزية العلم الإجمالي أن يكون مثبتا للتكليف على كل تقدير، وأن يحسن الخطاب على كل تقدير، لا أن يكون منجزا على تقدير معلقا على الابتلاء على تقدير آخر. يندفع ما تقدم من صاحب المدرك. وين تقدم؟ تقدم شيخنا في التنبيه الأول عندما تعرضنا إلى كلام من؟ صاحب الحدائق. قال وفيه في التنبيه الأول، إنكم صفحة كام؟ التنبيه الأول صفحة 125. وفيه بعد منع كون ما حكاه صاحب المدارك عن الأصحاب مختصا كذا كذا، كما يدل على تأويلهم لصحيحة. هاي شرحنا هالمطلب هناك صفحة 226. نعم. ومما ذكرنا يندفع ما تقدم، هي تقدم من صاحب المدارك رحمه الله. وش تقدم؟ من الاستنهاض. خش عبارة استنهاض يعني كأنه يطلب النهضة، استنهاض يعني الاستشهاد، على ما اختاره من عدم وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة بما يستفاد من الأصحاب من عدم وجوب الاجتناب عن الإناء الذي علم وقوع النجاسة فيه أو في خارجه، يعني علم إجمالا بوقوع النجاسة فيه أو في خارجه، إذ لا يخفى. كيف يندفع؟ هي بيان للاندفاع، أن خارج الإناء سواء كان ظهره أو الأرض القريبة منه ليس مما يبتلي به المكلف عادة، ولو فرض كون الخارج مما يسجد عليه المكلف، يعني مما هو داخل في محل الابتلاء، التزمنا وجوب الاجتناب عنهما، عن الطرفين، للعلم الإجمالي بالتكليف المردد بين حرمة الوضوء بالماء النجس أو حرمة شربه، بل وحرمة السجدة على الأرض النجسة. هذه الحرمة حرمتين، حرمة شنو شيخنا؟ وضعية، مو حرمة تكليفية. يعني ما عندنا حرمة تكليفية في الوضوء بالماء النجس أو حرمة السجدة على الأرض النجسة، وإنما الحرمة حرمة وضعية، يعني أعلم إجمالا إما بعدم صحة الوضوء أو بعدم صحة السجدة، فتكون مقتضى الإجمال أن الصلاة باطلة لعلمنا الإجمالي، إما فساد الصلاة من جهة فساد الوضوء أو فساد السجدة لأن سجدت على الأرض النجسة. خب، ويؤيد ما ذكرنا صحيحة علي بن جعفر عن أخيه الواردة في من رعفه، يعني نزل الدم من أنفه، فامتخط فصار الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه، هل يصلح الوضوء من؟ قال أصاب الإناء، ما يدل الإناء أصاب الإناء، ظهر الإناء أو بطنه، أو بطنه.
يمكن الإناء كناية عن الماء شيخنا.
كيف؟ من وين؟ خلاف الظاهر.
أصاب إناءه،
بل ولا نفس الراوي، الراوي سأل بعدين سؤال ثاني، فإن علمت أن أصابه الماء، نفس السؤال يسأل بعدين في السؤال الثاني، قرأنا الرواية، بل فقل فإن علم أنه أصاب الماء، قال ففيه بأس، اتركه وما فصل بين يدرك طرفه أو لا يدرك طرفه. وهنا قال أصاب الإناء، أصاب الإناء ظهره بطنه ما حدد، ما قال أصاب الماء الذي في الإناء. بالي قلنا ما كمل الذيل، لو كان ذكر الذيل هو مو في هالبحث الآن، الذيل يتضح المطلب. هم الأصحاب قالوا السائل يقول فأصاب الإناء، ما قال أصاب الماء اللي في الإناء، أصاب الإناء غير أصاب الماء اللي في الإناء، أصاب الإناء هو عام ظهره أو بطنه، فأصاب إناءه هل يصلح الوضوء من؟ قال عليه السلام إن لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس به، يعني إذا ما شفت النجاسة في الماء، لم تعلم تفصيلا أن النجاسة سقطت في الماء فلا بأس، وإن كان شيئا بينا فلا. شلون؟ حيث، وكيف يؤيد ما ذكرنا؟ حيث استدل به الشيخ على العفو عما لا يدركه الطرف من الدم، يعني العين إذا الحس إذا ما أدرك هذا المقدار من الدم فهو معفون، معفون عن طرف، من طرف خفي،
طرف
الأعين، يصير بلي لا يدركه الطرف من الدم، وحملها المشهور على إصابة الإناء، بل لا يستلزم إصابة الماء، بل لعله أصاب الخارج، لعله أصاب بل ظهر الإناء. فالمراد من الرواية أنه مع عدم تبين شيء في الماء، يعني لم تعلم تفصيلا بأن النجاسة سقطت في الماء، يحكم بطهارته. ومعلوم أن ظهر الإناء وباطنه الحاوي للماء من الشبهة المحصورة. ليش قال العبارة ردا على صاحب الحدائق؟ تقدم لأن حمل على الشبهة غير دخل بحث في بحث الشيخ العظم، واضح. هذه العبارة ثانية ردا على صاحب الحدائق، يقول لي يا صاحب أكثر الرواية واضحة في شبه المحصورة، فلا يصح لك ما تقدم منك في التنبيه الأول من حملها على الشبهة غير المحصورة، حتى لو كان في قال الرواية هي واردة في شبه غير المحصورة. هو كان بحثه أن حكم الأصحاب في المسألة في الشبهة غير المحصورة. جاء قال لي لا شيخ العظم الأصحاب حملوا هذه الرواية على مورد الشبهة المحصورة لأن الراوي قال بأنه فأصاب إناءه أصاب إناء إما ظهره أو بطنه. الرواية الرواية لا لا لا, لا. شوف عبارته بل قال وفيه بعد المانع وفيه بعد منع كون ما حكاه صاحب المدارك عن الأصحاب مختصا بغير المحصور بل لو شك في وقوع النجاسة في الإناء أو ظهر الإناء. تفتين بل هذا هو بقان بل لو شك في وقوع النجاسة في الإناء أو ظهر الإناء فظاهرهم الحكم بطهارة الماء كما يدل عليهم تأويلهم لصحيحة علي بن جعفر لأنهم حملوا صحيحة علي بن جعفر على أن الهوشق فرض أنه أصاب الإناء هو السادس أصاب الإناء لكن لا يعلم ظهره أو بطنه. واضح الراوي قال فأصاب إناءه. كيف أصاب إناء أصاب الأرض يعني يقطع أنه ما أصاب الأرض مع أنه قال أصاب إناء وحملوه على الشبهة حملوا على العلم الإجمالي دون العلم التفصيلي قالوا أنه لا يعلم هل أصاب الإناء من جهة ظهره أو من جهة بطنه فحملوها على صورة العلم الإجمالي. وما ذكرنا يا شيخ يوسف لا تأخرنا واضح لمن تدبر. شيخ استعمق عليك شيخ أنا شو نسوي بعد. هذا تمام الكلام في تنقيح الكبرى. إذن ما هي الكبرى يا شيخنا؟ راحت ضاعت الكبرى يقول واحد مرة قال لي استاذ شنو الكبرى؟ قال ضاعت الكبرى راحت خلاص من كثر الكلام ضاعت الكبرى. الكبرى أن العلم الإجمالي إنما يكون منجزان إذا كانت كل أطراف العلم الإجمالي داخلة في محل الابتلاء وتوجب حدوث تكليف على كل تقدير. يقول الشيخ هذه الكبرى لطيفة وجيهة أنيقة رشيقة ولكن المشكلة في الصغرى في تحديد الصغرى. كيف نحدد صغرويا أن هذا داخل في مورد الابتلاء أو أنه خارج عن مورد الابتلاء؟ فهناك بعض الأفراد واضحة كما لو علم إجمالا أن النجاسة إما سقطت في الثوب أو على ظهر طائر لا يبتلي به عادة. المثال يقول هل النجاسة إما سقطت على ثوبي أو على ظهر الطائر الذي بعض الطابع ما ابتلي به عادة. هذا واضح أن هذا من موارد خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء. ولكن بعض الأمثلة التي أدرجها الأصحاب في الخروج عن محل الابتلاء فيها تأمل فيها عدم وضوح. كما لو علم إجمالا أن النجاسة سقطت في داخل الإناء أو في ظهر الإناء فإن ظهر الإناء قد يقال مما يبتلي به المكلف باللمس فيلمسه فينفعل فتنفعل لأنه محل المماسة محل الاحتكار فلعله يلمس ظهر الإناء فكيف يشرب الماء هو ما يشربه بشينه بالعود في زمان الأول يجود الماء يشربه واضح. فإنه يكون هذا داخلا في محل فظاهر الإناء داخل في محل الابتلاء. وكذلك لو سقطت النجاسة إما في الماء أو في أرض بجنب الماء فإن هذه الأرض في محل ابتلائه بالمشي عليها وما شاكل ذلك بالجلوس عندها. هو ما راح أرض خلاص في صحراء بعد لن يرجع إليها. لو فرضنا أرض صحراء أصلا بعد ما يحتمل يرجع إليها هو ضايع أصلا كان ذاك اليوم ما يحتمل أن يرجع بلي. أما الأرض التي في بيته تفتين الأرض الذي هي محل مساورته فإنه ستكون داخلة في محل الابتلاء. إذن تشخيص كون المورد داخلا في محل الابتلاء أو خارجا مما يصعب تحديده بلحاظ الصغرى، فبعض الأفراد واضحة وبعض الأفراد مشكوكة. فإن قلت المعيار في ذلك واضح، عندنا معيار نطرحه لكم لكي نحدد أن المورد هل هو من موارد الابتلاء أو عدم الابتلاء، فنقول الضابط هو حسن الخطاب تنجيزا وعدمه. فإن يا شيخ مهدي حسن الخطاب تنجيزا دون التعليق على الابتلاء والعرف استساغ هذا الخطاب التنجيزي، قيل أن هذا داخل في محل الابتلاء. وأما إذا لم يستسغ العرف الخطاب التنجيزي لأن العبد منصرف بحسب طبعه وما شاكل ذلك، فنستكشف من عدم حسن الخطاب بحسب النظر العرفي أن المورد خارج عن محل الابتلاء. فمثلا إذا علم إجمالا إما بسقوط النجاسة في هذا الإناء أو في الإناء الذي قدام السلطان الموضوع له الآن على الغداء، شفتين؟ فعلى تقدير أن النجس يا شيخنا موجود في ذاك الإناء الذي هو أمام السلطان، هل يحسن عرفان أن يطرق باب من؟ يطرق باب هذا الفقير المسكين يقول لا تشرب الإناء الموجود عند السلطان عند الغلماء الغداء. يقول شو قاعد تقول؟ وش قاعد من الصبح اليوم؟ وش بيك؟ هل أنت صاحي؟ هل أنت كذا؟ فلو جاء شخص وطرق باب من؟ هذا الفقير المسكين المستكين الذي عليه الديون، يقول له لا تشرب الإناء النجس الموجود أمام السلطان. قال هذا أنت شو عاقل؟ فإذا يقبح هذا الخطاب الشيخ العظام، لازم نسويه عشان يتضح المطلب شيخنا، يقبح هذا الخطاب. فقبح الخطاب كاشف عن عدم عن كونه خارج عن محل الابتلاء. ولكن لو طرقت باب هذا الفقير وتقول له لا تشرب الإناء الموجود عند صديقك، قال ها ليش؟ محل ابتلاء ليش؟ أنا سأذهب بيت صديقي وأشرب من مائي كذا. يقول لأن النجس موجود فيه، فعلى تقدير أن النجاسة موجودة في وين؟ في الإناء الموجود عندما عند الصديق، فإنه يكون معرضا للابتلاء. فلو قلت لا تشرب النجس، لا تشرب الماء النجس الموجود في بيت صديقك أو جارك، لحسن هذا الخطاب ولما استقبحه العرف والعقلاء. واضح الفكرة؟ ونفسها المثال في السلطان، هذا الفقير يقبح، أما بالنسبة إلى الوزير فلا يقبح. إذ لعل الوزير يقول تفضل الماء، يقول السلطان للوزير تفضل اشرب الماء. شفتين؟ إذن المدار على حسن الخطاب وعدم حسن الخطاب، هذا هو المعيار. خش معيار. يقول الشيخ هذا المعيار صحيح ولكن أيضا تطبيقه مشكل. دوري يقول دور مثل ما قال الدور، مشكلة الدور صارت بيني وبين من أحب. يقول لولا جفاها، لولا مشيبي ما جفاها، لولا جفاها لم أشب. سمعتوا هذا البيت؟ الشاعر يقول أن إشكال الدور مو صحيح، وقع بيني وبين محبوبتي، لولا أن شعري فيه شيب ما جفتني، ولولا أنها ما جفتني لما كان شعري فيه شيب. فقال مشكلة الدور صارت بيني وبين من أحب، لولا مشيبي ما جفاها، لولا جفاها لم أشب. المهم يقول الشيخ الأعظم، يرجع المسألة، صحة توجيه الخطاب منجزان الذي هو معيار الابتلاء متوقف على إحراز أن هذا في محل الابتلاء، فإذا أحرزنا أنه في محل الابتلاء صح حينئذ الخطاب وحسن الخطاب منجزا. إذا ثبت أن هذا في محل الابتلاء حسن الخطاب منجزا، أما إذا ترددنا فنشك هل يحسن الخطاب منجزا أو لا. والمثال الذي أنا مثلت لكم به من الأمثلة الواضحة أنه لا يحسن فيها الخطاب لعلمنا أنه خارج عن محل الابتلاء، واضح دوري يعني، لأن احنا ندري أن خارج عن محل الابتلاء قلنا لا يحسن الخطاب. إذن كون المسألة داخل في محل الابتلاء أو خارجه هو الذي يتفرع على حسن الخطاب منجزا أو معلقا، فكيف يجعل هذا قرين على أنه دخول والخروج عن محل الابتلاء؟ إذن تحديد ذلك مشكل جدا، فينبغي أن يبحث عن مقتضى الأصل العملي. شنو نسوي؟ أو مقتضى الأصل عنده شك. شنو الأصل العملي؟ إذا شككنا شنو نسوي بعد؟ ما ندري. بعض الموارد واضحة داخل محل الابتلاء، بعض الموارد واضحة خارج عن محل الابتلاء. إلا داخل في محل الابتلاء العلم الإجمالي منجز، إلا خارج عن محل الابتلاء أحرزنا العلم الإجمالي غير منجز. إذا شككنا ماذا نفعل شيخنا؟ أي الأصول؟ إذا شككنا هل أن هالمورد داخل في محل الابتلاء أو لا، هل هذه الأرض سأبتلي بها أو لا، ذهبت إلى بيت رفيق لي عزمني، أنا ما أدخل بيت إلا قليل جدا، ذاك اليوم عزمني وعلمت بسقوط نجاسة إما على ثوبي أو على الأرض جنبي التي كنت في الزاوية التي أجلس بها، واضح؟ ما أدري هل سأبتلي مرة ثانية بهذه الأرض، حتى لو دخلت بيت أصلا بيت صديقي لا يوديني المجلس، ما يوديني هالمكان هالزاوية، واضح؟ فما أدري الواقع، سيقول ما أدري أنا، ما أدري هل يتأتى منه مرة أخرى أنه مساور هذا المكان، أنا ما عندي مساورة كثيرة، لا أعلم واقعا هل هو داخل أو خارج أو خارج، ماذا أفعل؟ هل العلم الإجمالي منجز أو لا؟ أو سقطت النجاسة في أحد دوائين والثاني غير الاضطرار، مو اضطرار، ما أدري هل أنا صيدني هالمرض الضغط والسكري أو لا يصيدني، فأنا لا أعلم بالابتلاء، واضح؟ فماذا نفعل في مورد الشك يا شيخنا الجليل؟ نقرأ المقدار بعد ذلك نبحث عن ما هو مورد الشك، الحكم في مورد الشك. قال إلا أن الإنصاف، هذا شنو إنصاف يعني شيخنا؟ أن التشخيص الصغروي مشكل، البحث الصغروي مشكل، أن تشخيص موارد الابتلاء لكل من المشتبهين وعدم ابتلاء بواحد معين منهما كثيرا ما يخفى، كثيرا ما يخفى. العرف هم يتردد، العرف ما يعرف، ما يدري هل انت داخل لم داخل، العرف هم يشك.
حتى هو ذكر الشيخ سابقا انه نكتفي بالعرف،
العرف هو العرف هم متردد، وش عرف العرف اذا طار يقول باب العرف انا ما ادري، انت على راحة، انت تبتلي، انت المسألة انت ترجع هل ستبتلي بها او لا ما ندري عنك. اذا هم العرف، العرف يقول شنو انا شنو يعني الابتلاء عندكم؟ لا مشكل الان، هذا في كثير من الموارد يحصل عندهم اشكال، هل ان هذا داخل في محل الابتلاء او خارج عن محل الابتلاء. قال ألا ترى أنه لو دار الأمر بين وقوع النجاسة على الثوب ووقوعها على ظهر طائر أو حيوان قريب من لا يتفق عادة ابتلاء، هو ما بيركفق الحيوان أو بيلمس الحيوان يخاف الحيوانات هو، فما عنده مماثل لهذا الحيوان حتى يكون داخل في محل إب ابتلائه. لا يتفق عادة ابتلاؤه بالموضع النجس من. لم يشك أحد في عدم وجوب الاجتناب عن إناء ماذا؟ عن إناء به، عن إناء شئنا به يعني؟
عن ثوبه.
شنو؟
عن ثوبه.
بلي عن ثوبه بلي. أنا اشتباهني. أما لو كان الطرف الآخر أرض مو ظهر طائرين، لا يبعد ابتلاء المكلف به في السجود أو التيمم، وإن لم يحتاج إليه الآن فعلا. هو الآن فعلا تقول ما إنه مو ابتلاء، لكن أحتمل أنه سأتيمم، سأحتاج إلى التيمم، فهل هذا من موارد الدخول في محل الابتلاء أو الخروج عن محل الابتلاء؟ ماذا تقولون؟ الآن هو فعلا لا يبتلي، لكن يحتمل تطرق الابتلاء ولو في المستقبل، هل هذا من موارد منجزية العلم لإجمالي دخول الأطراف عن محل الابتلاء ولو الابتلاء المستقبلي احتمال سيحصل، أو أن هذا من موارد عدم الخروج عن محل الابتلاء لأنه فعلا لم يحتاج إليه؟ شنو المدار؟ قول ففيه تأمل. والمعيار في ذلك وإن كان، وإن كان احنا فاهمين الكلام ماله صحة الخطاب وعدم صحة الخطاب يا اللي شرحنا. والمعيار في ذلك وإن كان صحة التكليف بالاجتناب عنه على تقدير العلم بنجاسته، لو كنت تعلم بنجاسته أما يحسن الخطاب، هذا الضابطة، لو كنت تعلم تفصيلا بأن هذا المعلوم بالإجتناب هنا ألا يحسن الخطاب؟ إن كان يحسن الخطاب فداخل، إن كان لا يحسن إلا معلقا فيكون خارج. وحسن ذلك من غير تقييد التكليف بصورة الابتلاء، تكليف منجز مو معلق على الابتلاء، واتفاق يعني من غير تقييد التكليف بصورة ومن غير تقييد اتفاق صيرورته واقعة مبتلاة له، إلا أن تشخيص ذلك مشكل جد جدا. نعم، هي مقتضى الأصل. ما هو مقتضى الأصل عند الشاك؟ صار عندنا شاك ما ندري شو نسوي. هنا يوجد تقريبات للأصل. التقريب الأول أنه إذا شككنا في الدخول أو الخروج عن محل الابتلاء فمقتضى الأص عدم المنجزية، وذلك تشبثا بدليل البراءة. التفت للمطالب شيخنا دقيقة، بأن نقول ذكرنا في البحث السابق أنه إذا كان كلا الطرفين داخلين في محل الابتلاء فدليل اجتنب النجس يتحقق في الإناء الأول ويتحقق في الإناء الثاني، فأعلم بوجود تكليف منجس على كل تقدير. صحيح، وليس عندي شك في التكليف، وإنما الشك في متعلق التكليف في المكلف به. وأما لو كان بعض الأطراف خارج عن محل الابتلاء، ماذا قلنا شيخنا؟ لا نعلم بالتكليف أصلا على كل تقدير، فنقول على تقدير أن النجاسة موجودة في هذا الإناء فهناك خطاب فعلي اجتنب نجس ويوجه إلى المكلف. أما على تقدير أن المعلوم بالإجمال هو الإناء الخارج عن محل الابتلاء، لا يوجد خطاب اجتنب النجس، إطلاق دليل اجتنب النجس لا يشمل مورد الخارج عن محل الابتلاء. صحيح، فإذا أحرزنا قبل الشك، إذا أحرزنا أن المورد خارج عن محل الابتلاء، أحرزنا أنه التكليف ليس فعلي على كل تقدير، فيكون الشك شكا في التكليف. إذا حصل الشك ماذا نفعل؟ أقول ما أدري، هذا الطرف الثاني وهو ظهر الإناء وهو الأرض، هل هو داخل في محل الابتلاء؟ فوجه لي خطاب اجتنب النجس على تقدير وجود النجاسة في هذا الطرف، أو أنه خارج عن محل الابتلاء فلم يوجه لي خطاب اجتنب النجس، فإذا ترددت أنه داخل أو خارج سأشك هل وجه لي خطاب اجتنب النجس أو لم يوجه لي خطاب اجتنب النجس. فعلى دقق في البحث فعلى تقدير أن الطرف الثاني داخل في محل الابتلاء أقطع بوجود تكليف ويتمحض الشك في المكلف به. أما على تقدير أن الطرف الآخر ليس داخلا في محل الابتلاء فلا أحرز أصل التكليف أصلا، لأنه لو كان الطرف الآخر خارج عن محل الابتلاء فدليل اجتنب النجس لا إطلاق له بالنسبة لي. فإذا ترددت وشككت سأشك أن التكليف باجتنب النجس فعلي أو ليس بفعلي، فالجاري هو البراءة لأنني أشك في حدوث تكليف على كل حال، فالجاري حينئذ البراءة. فقد يقال عند الشك في حسن التكليف منجزان أو عدم حسن التكليف الجاري هو البراءة، لأن الشك شك في التكليف والشك في التكليف مجرى للبراءة. واضح الفكرة؟ ولهذا قال الآن مقتضى الأصل، نعم يمكن أن يقال عند الشك في حسن التكليف التنجيزي الكاشف عن شنو محل الابتلاء عرفان، بل نعم يمكن أن يقال عند الشك في حسن التكليف التنجيزي عرفا بالاجتناب وعدم حسن الشك في الحسن وعدم الحسن إلا معلقان الأصل البراء من التكليف المنجز كما هو المقرر في كل ما شك في كون التكليف منجزا أو معلقا على أمر محقق العدم أو علم التعليق على أمر لكن شك في هي كل موارد للبراءة. المورد الأول الشك في أصل التكليف، أشك أن أنا مخاطب بوجوب الجمعة أو غير مخاطب بوجوب الجمعة، هذا مثال، أو لا والتكليف كان معلق التكليف بوجوب الزكاة، وجوب أداء الزكاة معلق على البلوغ مثلا وأشك وكنت أقطع بعدم البلوغ، فهنا أعلم بوجود تكليف معلق على شيء ذاك المعلق عليه معلوم العدم كالبلوغ. واضح هذا المثال الثاني، أو معلقا على أمر محقق العدم أو علم التعليق على أنا أعلم بأن وجوب أداء الزكاة معلق على البلوغ بس ما دي هل تحقق مني بلوغون أو لم يتحقق مني بلوغون، أو معلقون أو علم التعليق على أمر لكن شك في تحققه أو شك في كون المتحقق من من أفراده، مثل شنو؟ كما لو علمت بأنه تجب الصلاة عند خروج الشعر الخشن على العانة وما أدري هل هذا الشعر الآن فرد من أفراد الشعر الخشن أو لا، فأشك في فردية الموجود للعنوان فأجري حينئذ أيضا البراءة. واضح هنا أيضا عندي تكليف معلق على الابتلاء شيخنا وأشك هل تحقق الابتلاء أو لم يتحقق الابتلاء، أقول أن التكاليف طرا فعليتها معلقة على الابتلاء وأشك في حصول الابتلاء فالجاري هو البراءة، أو أشك في فردية هذا للابتلاء هل أن هذا فرد من أفراد الابتلاء أو لا فأجري حينئذ البراءة. واضح الفكرة؟ هذا هو الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني أنه لا يصح تنقيح الأصل العملي إلا بعد فقدان أي الأصل اللفظي، فلا بد أن نستفرغ الوسع في البحث أولا عن الأصل اللفظي ونرى أن مقتضى الأصل اللفظي هل يقتضي التنجز أو لا يقتضي التنجز، فعندنا أدلة يا شيخنا، أدلة الأحكام الأولية. اجتنب النجس، لا تشرب الخمر، لا تغصب، لا تنظر إلى الأجنبية. هذه التكاليف الأولية خصصت بأي مورد شيخنا؟ بمورد الابتلاء، صحيح؟ هي مطلقة في حد ذاتها، فلا بد أن نبحث، هي مفاتيح البحث، هل أن المخصص منفصل أو متصل؟ هل أن مخصص أي أن التكاليف لا تشمل موارد بلي الخارج عن محل الابتلاء ومختص بمحل الابتلاء، هل المخصص متصل أو منفصل؟ وعلى كل تقدير، هل الشبهة مصداقية أو الشبهة مفهومية؟ فإنه درسنا في الأصول أنه إذا كان المخصص منفصل مثلا والشبهة مصداقية للمخصص المنفصل، يشكل التمسك بدليل العام. قال أكرم العلماء، ثم قال لا تكرم العالم الفاسق. وما أدري هل زيد عالم فاسق أو ليس عالم فاسق، المعروف بينهم عدم صحة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص المنفصل. أما لو كانت الشبهة مفهومية، قال لا تكرم العالم الفاسق، أشك أن الفاسق هل هو الذات التي تلبست بالفسق بمعنى ترك الواجبات وفعل المحرمات، أو يشمل أيضا الإصرار على ترك على فعل المكروهات أو فعل ما هو خلاف المروءة؟ هل مثلا الفاسق من يرتكب الكبائر دون الصغائر؟ المهم عندي شبهة، شنهم مفهومين، وأنا أدري أن زيد، هذا زيد ارتكب الصغيرة ولم يرتكب كبيرة، بس ما أدري هل هو فاسق لأن الفسق هو أعم من الصغيرة أو الكبيرة أو لا، هي شبهة مفهومة. والمعروف بينهم في بحث العام صحة التمسك بعموم العام وإطلاق المطلق في موارد الشبهة المفهومية دون الشبهة المصداقية. هل المخصص لفظي أو عقلي يا شيخنا؟ فبعضهم قال لا يصح التمسك بالعام في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لفظي دون إذا كان المخصص عقلي. إذن هذا البحث يحتاج إلى تنقيح يا شيخنا الجليل، مو بسهولة هذا المطلب. هل الشبهة مفهومية؟ هل الشبهة مصداقية؟ هل مخصص لفظي؟ هل مخصص عقلي؟ هل متصل؟ هل منفصل؟ فهنا احتمالات، وهي لا يخلو إما المخصص متصل أو منفصل. وعلى كل هاي اثنين، وعلى كل تقدير إما لفظي أو لبي عقلي أو عقلائي، اثنين، وعلى كل تقدير إما الشبهة مصداقية أو الشبهة، فهنا ثمانية احتمالات. وعبارات الشيخ مضطربة في هذا الباب، يظهر من بعضها أن الشبهة مفهومية، ويظهر من بعضها أن الشبهة مصداقية، ويظهر أنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية في بعضها، ويظهر في بعض آخر أن تمسك بالعام في الشبهة المفهومية. قد يظهر من بعضها أن المخصص متصل، يظهر من بعضها أن المخصص منفصل. دقيق في البحث، يأتي إن شاء الله تنقيح البحث في الدرس الآتي. لهذا قال إلا أن هذا ليس بأولى من أن يقال. هذا أصل عملي، إحنا الآن نبحث عن الأصل لفظي، مو بس ليس بأولى، بل ما نذكره أولى مما تذكرونه. إلا إذا تبين أنه انسد باب الأصل اللفظ كما لو كانت الشبهة مصداقية مثلا حين تصلنا إلى الأصل العملي. واضح؟ قال إن الخطابات بالمطلقة غير معلقة والمأكدة يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. بحث لطيف.